الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في البديهة المنطقية أو الاستدلال المباشر قبل أن ندخل في باب القياس ومقدمات باب القياس. وأحب الشيخ المظفر رحمة الله عليه أن ينبه قبل الدخول في باب القياس إلى أن كل ما تقدم معنا في مبحث التناقض والعكوس ومباحث النقض، كل ذلك كان من نوع الاستدلال المباشر، حيث إننا ننتقل من قضية إلى
كل منطقة.
لأن نريد أن نتقبل، ولكن هناك في تلك المباحث في مبحث العكوس والنقض والتناقض كنا ننتقل من قضية إلى قضية أخرى لازمة لها في الصدق أو الكذب. يعني يكون انتقالنا من قضية واحدة إلى قضية أخرى لازمة لها في الصدق أو الكذب، ولا نحتاج في الوصول إلى مطلوبنا إلى توصيف قضية أخرى في البين. يعني ننتقل من كذب أحد النقيضين مباشرة إلى صدق الآخر، ومن صدق أحد النقيضين مباشرة إلى كذب الآخر، ومن صدق الأصل إلى صدق العكس، ومن كذب العكس إلى كذب الأصل، وإلى آخره من الملازمات التي تقدمت معنا والتي كنا ننتقل فيها إلى مطلوبنا مباشرة، بخلاف ما سيأتي معنا في باب القياس. فإن الوصول إلى النتيجة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مقدمتين، وليس الانتقال من قضية إلى أخرى لازمة لها في الصدق أو الكذب، بل القياس قول مؤلف من قضيتين كما سيأتي معنا. خش، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نبه الشيخ إلى أنه توجد بديهة منطقية شبيهة بالبديهة الرياضية المعروفة في علم الحساب، وهي أنه كما أنه في علم الحساب إذا كان عندنا معادلة كلما أضفنا إلى طرفي المعادلة شيئا واحدا أو أنقصنا منهما شيئا واحدا أو ضربناهما بعدد واحد أو قسمناهما على عدد واحد فإن المعادلة تبقى صادقة. فكذلك في المنطق. أي قضية من القضايا إذا أضفنا إلى طرفيها شيئا واحدا فإنها تبقى محافظة على صدقها. فمثلا إذا كان عندنا كل إنسان حيوان قضية صادقة، فإذا أضفنا إلى الموضوع كلمة رأس وإلى المحمول كلمة رأس تبقى القضية صادقة. كل رأس إنسان رأس حيوان تبقى القضية صادقة. السر في ذلك ما هو أيها الأخوة؟ بالمعادلات الحسابية مرجع المعادلة إلى اتحاد بين الشيئين، مرجع المعادلة إلى اتحاد بين الشيئين. فمثلا إذا قلت باء يساوي جيم، باء يساوي جيم، ما معنى باء يساوي جيم؟ ما معنى عدد الطلاب في المنتدى يساوي نصف عدد طلاب قم، او عدد الطلاب في المنتدى يساوي عدد الطلاب في الفيضية مثلا في المدرسة الفيضية؟ عدد الطلاب في المنتدى وعدد الطلاب في المدرسة الفيضية هذان مفهومان متغايران ولكنهما متحدان مصداقا، متحدان مصداقا. يعني العدد الذي يمثل قيمة الموجودين في المنتدى وقيمة الموجودين في المدرسة الفيضية واحد، وإن تغير التعبير. نقول عدد الطلاب في المنتدى كم مثلا، فلنفرض 10، عدد الطلاب في المدرسة الفيضية كم طالب؟ 10. فإذا التغاير بين طرفي المعادلة مفهومي، وإلا فمعنى المعادلة أن هذين المفهومين مصداقهما واحد. هذا هو معنى المعادلة حتى في علم الرياضيات، كذلك في علم المنطق. مرجع القضية الحملية الصادقة إلى نحو اتحاد بين طرفيها. ماذا يعني كل إنسان ناطق؟ يعني أفراد ومصاديق الإنسان هي أفراد ومصاديق للناطق، فالإنسان والناطق وإن تغايرا مفهومان إلا أنهما متحدان مصداقا وخارجا. فإذا نحن عندما نضيف إلى طرفي المعادلة شيئا واحدا، عندما نضيف إلى طرفي المعادلة شيئا واحدا، بالحقيقة نحن لا نضيف هذا الشيء الواحد إلى شيئين مختلفين، نضيف هذا الشيء الواحد إلى شيء واحد، وإن عبر عنه بماذا؟ بطريقتين مختلفتين وحكي عنه بمفهومين مختلفين. يعني إذا قلت باء يساوي جيم، فإذا باء زائد أربعة تساوي جيم زائد أربعة، أنا لم أضف أربعة على باء وأربعة على جيم، أضفت الأربعة على شيء واحد معبر عنه بباء تارة وبجيم أخرى. عندما أقول عدد طلاب المنتدى زائد أربعة يساوي عدد طلاب الفيضية زائد أربعة، عدد طلاب المنتدى وعدد طلاب الفيضية كم هو؟ عشرة. فأنا أضفت الأربعة إلى العشرة فقط، ولكن عبرت عن العشرة تارة بأنها عدد طلاب المنتدى وأخرى بأنها عدد طلاب المدرسة الفيضية. كذلك عندما أقول كل رأس إنسان رأس حيوان، إنسان وحيوان مصداقا وخارجا واحد، هذا الشيء الواحد وعبر عنه برأس إنسان تارة وبرأس حيوان تارة أخرى، هذا الشيء الواحد وعبر عنه بإنسان تارة وبحيوان تارة أخرى، وأعبر عن رأسه برأس إنسان تارة وبرأس حيوان تارة أخرى. قال: من البديهيات في العلوم الرياضية أنه إذا أضفت شيئا واحدا إلى كل من الشيئين المتساويين، الشيئان المتساويان قلنا يعني مرجع التساوي إلى اتحادهما في الحقيقة مع تغيرهما مفهوما، فإن نسبة التساوي لا تتغير. فلو كان باء يساوي جيم، شو يعني باء يساوي جيم؟ يعني باء وجيم مصداقهما واحد وإن كانا مفهوما متغيران، وأضفت إلى كل منهما عددا معينا مثل عدد أربعة، لكان باء زائد أربعة يساوي جيم زائد أربعة. وكذلك إذا طرحت من كل منهما عددا معينا أو ضربتهما فيه أو قسمتهما عليه كعدد أربعة، فإن نسبة التساوي لا تتغير، لأنه بالحقيقة عندك شيء واحد تضربه بأربعة أو تنقص منه أربعة أو تضيف إليه أربعة أو تقسمه على أربعة، شيء واحد يعبر عنه بطريقة مختلفة. وكذا لا تتغير النسبة لو كان باء أكبر من جيم أو أصغر منه، فإنه يكون باء زائد أربعة أكبر من جيم زائد أربعة. إذا كانت باء أكبر من جيم، فإذا باء زائد أربعة أكبر من جيم زائد أربعة. إذا باء أصغر من جيم، باء زائد أربعة أصغر من جيم زائد أربعة. سواء كانت المعادلة الموجودة عندنا هي التساوي أو كون أحد العددين أكبر من الآخر أو أصغر من الآخر، أي معادلة من المعادلات إذا أضفنا إلى طرفيها نفس العدد أو أنقصنا منهما نفس العدد أو قسمناهما أو ضربناهما بنفس العدد، فإن المعادلة في علم الرياضيات ستحافظ على صدقها. ونظير ذلك نقول في القضية، فإنه لو صح أن تزيد كلمة على موضوع القضية ونفس الكلمة على محمولها، فإن نسبة القضية لا تتغير، بمعنى بقاء الكم والكيف والصدق. طبعا ليش قال لو صح؟ لأن بعض القضايا موضوعها غير قابل لأن تضاف هذه الكلمة عليه، مثلا كل إنسان حيوان، نستطيع أن نقول مثلا كل رأس إنسان رأس حيوان، بس في القضية القائلة الله موجود مثلا، لا نستطيع أن نقول رأس الله مثلا رأس موجود، لأن الله لا رأس له. إذا صح أن تضاف هذه الكلمة إلى أحد طرفي القضية وإلى موضوعها وإلى محمولها، إذا صح أن تضاف هذه الكلمة إليهما، فإن القضية تحافظ على صدقها، تحافظ على صدقها. فإذا صدق كل إنسان حيوان، وأضفت كلمة رأس إلى طرفيها، صدق كل رأس إنسان رأس حيوان. أو أضفت كلمة يحب مثلا، صدق كل من يحب إنسانا يحب حيوانا. وإذا صدق لا شيء من الحيوان بحجر، صدق لا شيء من الحيوان مستلقيا بحجر مستلقيا. وإذا صدق بعض المعدن ليس بذهب، صدق بعض قطعة المعدن ليس بقطعة ذهب. مرد ذلك كله إلى ماذا؟ إلى الاتحاد الموجود بين الموضوع والمحمول في الحقيقة، وأنت غير مفهوما. وهكذا يمكن لك أن تحول كل قضية صادقة إلى قضية أخرى صادقة بزيادة كلمة تصح زيادتها على الموضوع والمحمول معا، بغير تغيير في كم القضية وكيفها، سواء كانت الكلمة مضافة أو حالا أو وصفا أو فعلا أو أي شيء آخر من هذا القبيل، بشرط أن تمكن زيادته إلى ماذا؟ إلى كل من الموضوع والمحمول. الباب الخامس: الحجة وهيئة تأليفها أو مباحث الاستدلال. مولانا، تصدير في هذا التصدير أراد الشيخ أن يبين أهمية مباحث الحجة، يعني حتى يوجد في نفس الطالب الداعي والباعث إلى الاهتمام بها وتحصيلها بشكل جيد. وذكر الشيخ في هذا التصدير أن المقصد الأقصى من علم المنطق هو هذه المباحث. كل ما تقدم معنا من أبحاث إنما كانت مقدمات للوصول إلى هذه المباحث. والسر في ذلك أننا في العلم، أي علم من العلوم، مقصودنا ومطلوبنا هو أن يحصل لنا التصديق بمسائل هذا، أن يحصل لنا التصديق بمسائل هذا العلم. يعني نحن عندما ندرس علم النحو نريد أن نصدق بأن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والحال منصوب والمضاف إليه مجرور وإلى آخره. وعندما ندرس مسائل علم الأصول نريد أن نصدق بأن خبر الواحد حجة، وبأن الإجماع حجة، وبأن الظهور حجة وإلى آخره. وعندما ندرس مسائل علم الفقه نريد أن نصدق بأن الماء إذا بلغ قطر كر لا ينفعل بالنجاسة بالملاقات وإلى آخره. فمطلوبنا من كل علم من العلوم ندرسه هو أن يحصل لنا التصديق بمسائل هذا العلم. والذي يعلمنا كيفية تحصيل التصديق بمسائل أي علم من العلوم هو مباحث الحجة، هي المباحث التي تعلمنا كيف نتوصل إلى مطلوبنا التصديقي من خلال المعلومات التصديقية المخزونة عندنا، طبعا بضميمة ما سيأتي أيضا في الجزء الثالث في كتاب البرهان، لأن المباحث الحجة تضمن لنا صحة النتيجة من حيث صورة الفكر وهيئة الفكر فقط، أما من حيث مادة الفكر فسيأتي إن شاء الله معنا في كتاب البرهان. فإذن، وأما البحث عن التصورات وباب المعرف التي تقدمت معنا في أوائل المنطق، إنما بحثنا عنها من أي باب؟ من باب أن كل تصديق من التصديقات يتوقف على تصورات متعددة: تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبي. والخطأ والاشتباه في تصور حدود القضية، يعني موضوعها ومحمولها، كما تقدم معنا في الأبحاث السابقة، قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى خطأ في ماذا؟ في التصديق والإذعان. يعني عدم تصورنا الواضح والكامل للموضوع قد يؤدي بنا إلى إنكار ثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع مع كونه ثابتا له في الواقع، أو قد يؤدي بنا إلى إثبات محمول لهذا الموضوع مع كونه غير ثابت في الواقع. وقد يكون السبب ما هو، ويكون السبب في هذا الخطأ في التصديق والإذعان ما هو؟ أننا لا نتصور موضوع القضية تصورا صحيحا وتاما وواضحا. فإذا إنما بحثنا في التصورات في الجزء الأول من المنطق لتوقف الإذعان بأي قضية من القضايا على تصور طرفيها، ولأن وقوع الخطأ في تصور الطرفين قد يؤدي إلى الخطأ في التصديق والإذعان. وإلا فمقصودنا الأصلي من علم المنطق هو ماذا؟ هو باب الحجة وهي التأليف فيها، لأن هذا الباب هو الذي يعلمنا كيف نتوصل إلى التصديق، إلى تحصيل العلم التصديقي بماذا؟ بمطلوباتنا، بمجهولاتنا التصديقية. قال: إن أسمى هدف للمنطقي وأقصى مقصد له مباحث الحجة، أي مباحث المعلوم التصديقي الذي يستخدم للتوصل إلى معرفة المجهول التصديقي. وأما ما تقدم من الأبواب فكلها في الحقيقة مقدمات لهذا المقصد، حتى مباحث المعرف، لأن المعرف إنما يبحث عنه ليستعان به على فهم مفردات القضية من الموضوع والمحمول، لأن الخطأ فيها قد يؤدي بنا إلى أن نذعن بشيء ليس واقعا، أو أن ننكر شيئا هو واقع. والحجة عنده، مباحث الحجة، عندما نقول مباحث الحجة ماذا نقصد بالحجة؟ والحجة عندهم، أي عند المناطق، عبارة عما يتألف من قضايا يتجه بها إلى مطلوب يستحصل بها. الحجة اصطلاح عام يشمل القياس ويشمل الاستقراء ويشمل التمثيل، كل قضايا، مجموعة قضايا من خلالها نستطيع أن نحصل التصديق إيجابا أو نفيا بمطلوبنا تسمى حجة. والوجه في تسميتها حجة أنها يحتج بها على الخاصم لإثبات المطلوب، يحتج بها على الخاصم لإثبات المطلوب. أنا أدعي أن العالم حادث، تقول لي ما هي حجتك؟ ما هي حجتك؟ يعني ما هي القضايا التي تستند إليها في إثبات مطلوبك؟ أقول: حجتي أن العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. أنا أدعي أن كل نار محرقة. تقول: ما هي حجتك؟ أقول: حجتي أني فحصت هذه النار فوجدتها محرقة، وتلك فوجدتها محرقة، والثالثة والرابعة، بحثت ألف مليون مصداق من مصادق النار فوجدتها محرقة، فإذا كل نار محرقة. أنا أقول: الفقاع حرام. تقول لي: ما هي حجتك؟ أقول: الفقاع حرام، حجتي أن الخمر حرام، وعلة حرمة الخمر هي الإسكار، والفقاع مسكر، فإذا الفقاع حرام. هذا التمثيل. خش كما سأتي معنا تفاصيل. فإذا الحجة هي ما يستند إليها في إثبات المطلوب، وإنما سميت حجة لأنه يحتج بها على الخاصم ويسكت بها الخاصم ويفحم بها الخاصم، وتسمى دليلا، وتسمى أيضا دليلا لأنها تدل على المطلوب. فإذا الفرق بين الحجة والدليل فرق اعتباري. الحجة والدليل في الواقع والحقيقة شيء واحد، وهي القضايا التي نستند إليها في إثبات مطلوبنا. بلحاظ أن هذه القضايا توصلنا إلى مطلوبنا تسمى دليلا، وبلحاظ أن هذه القضايا تثبت المطلوب لخصمنا وتفحم خصمنا تسمى حجة. فنفس هذه القضايا نسميها دليل ونسميها حجة بلحاظين مختلفين وباعتبارين مختلفين، وإلا فالحجة والدليل شيء واحد حقيقة. وتهيئتها وتأليفها لأجل الدلالة يسمى استدلالا ويسمى احتجاجا أيضا. كان مناسب أن يذكر هنا الشيخ مثل ما قال أنها تسمى حجة وتسمى دليلا، تهيئتها وتأليفها لأجل الدلالة يسمى استدلالا، ولأجل الاحتجاج على الخصم أو لأجل إسكات الخصم وإفحامه يسمى احتجاجا. يسمى احتجاجان. لذلك كتب الاحتجاج مليئة عندنا في البحار وغيره، احتجاج الطبرسي وغيره من العلماء كتبوا كتب الاحتجاج. كتب الاحتجاج هي الاحتجاجات التي احتج بها أئمتنا على الملاحدة والزنادقة وأهل الآراء والبدع والأهواء. فهذه الاستدلالات التي ساقها أئمتنا في مقام إفحام هؤلاء وإسكاتهم وإلزامهم بالحق جمعها علماؤنا وسموها كتب الاحتجاج. فإذا تهيئت هذه المقدمات وتأليفها من أجل الوصول إلى المطلوب يسمى استدلالا، ومن أجل إسكات الآخرين و إلزامهم وإفحامهم يسمى احتجاجان. ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء أن القضايا، يعني قبل أن ندخل في بحث الحجة في أي نوع من أنواع الحجج سواء القياس أو غيره، الذي ينبغي أن ننبه عليه أن القضايا ليست كلها يجب أن تطلب بحجة. ليش ليست كلها يجب أن تطلب بحجة؟ لأنه عندنا قضايا بديهية. لو كانت كل القضايا تطلب بحجة لازم أن لا نحصل يحصل لنا العلم والتصديق بقضية أصلا. ليش؟ لأننا إذا نريد أن نصدق بقضية من القضايا يقولون ما حجتك على هذه القضية؟ أقول أحتج بكذا وكذا، يقولون وهذه القضايا التي احتججت بها ما هي حجتك عليها؟ أقول حجتي عليها القضايا الأخرى. أقول يقولون وهذه القضايا الأخرى ما حجتك عليها؟ فيتسلسل إلى ما لا نهاية، والتسلسل محال. العلم بهذه القضية يتوقف على قضيتين، هما الحجة في إثبات هذه القضية، وهاتان القضيتان كل واحدة منهما تتوقف على قضيتين هما الحجة في إثباتها، وكذلك القضيتان يتوقف كل واحدة منهما على قضيتين هما الحجة في إثباتها، يتسلسل إلى ما لا نهاية، فلا يحصل لنا العلم بقضية أصلا. لا بد أن تنتهي السلسلة إلى قضايا ثابتة في نفسها، مضمونة الحقانية في نفسها، صادقة في نفسها، لا تحتاج في إثباتها إلى حجة، بل هي مبدأ كل الحجج، مبدأ لكل الحجج ولكل الاحتجاجات. لذلك قال إن القضايا ليست كلها يجب أن تطلب بحجة، وإلا لما انتهينا إلى العلم بقضية أبدا. ليش؟ لأنه يلزم التسلسل إلى ما لا نهاية، والتسلسل محال، والموقوف على المحال محال. بل لا بد من الانتهاء إلى قضايا بديهية ليس من شأنها أن تكون مطلوبة، وإنما هي المبادئ للمطالب، وهي رأس المال للمتاجر أو للمتجر العلمي. فإذا هذه النقطة لا بد أن تكون في البال وفي الحسبان قبل أن ندخل في مباحث الحجاج، أنه لا بد من قضايا بديهية مضمونة الحجية بنفسها هي التي نستند إليها في كل احتجاجاتنا، وإلا لما أمكن الاحتجاج على قضية أصلا، ولا أمكن الاستدلال على قضية أصلا، ولما أمكن إثبات قضية أو نفيها أصلا.
سفير عارف الاستدلال بالمعنى الأشجار
الاستدلال أو ما في قوة البديهي، لأنه مش دائما الاستدلال إرجاع النظري إلى البديهي، أحيانا ترجع القضية النظرية إلى قضايا نظرية أخرى ولكن برهن عليها في محلها. يعني دائما نحن كل قضية بدنا نستعملها في برهاننا وفي استدلالنا وبرهاننا لابد أن تكون إما هي بنفسها بديهية أو نظرية ولكنها مبرهنة فصارت في قوة البديهي. طرق الاستدلال أو أقسام الحجة. قال من منا، طبعا الآن يريد الشيخ أن يبين في هذا المطلب أمرين. الأمر الأول أن كل طرق الاستدلال وأقسام الحجج التي سنتكلم عنها موجودة عند كل الناس، والناس يمارسونها بفطرتهم غاية ما في الأمر بشكل ارتكازي من دون أن يلتفتوا التفاتا تفصيليا إلى أنهم يطبقون هنا القياس وهنا الاستقراء وهنا التمثيل، وأن هذا الاستدلال هو نوع قياس من الشكل الأول أو الثاني. لا يلتفتون إلى هذه التفاصيل، ولكنهم هذه الأنواع من الحجج، القياس والاستقراء والتمثيل، يمارسوها الناس يمارسونها بشكل ارتكازي فطري، وهي موجودة عند كل البشر حتى عند الأطفال الصغار. ترى الطفل الصغير يقيس ويستنتج ويمثل ويستقرئ وإلى آخره، ولكن من دون أن يعرف أن هذا استقراء وهذا تمثيل وهذا قياس وهذا شكل أول وهذا شكل ثاني. فإذا هذه الأنواع من الحجاج موجودة عند بني البشر ويمارسونها بشكل فطري، نعم موجودة عندهم بشكل ارتكازي وليس بشكل تفصيلي. وظيفة المنطقي استخراج هذه المرتكزات كما قلنا، وبيان قيودها وشروطها وشرائط صحة إنتاجها، ثم ماذا؟ ثم صياغتها بشكل قضايا وبقوالب قواعد عامة حتى يستفاد منها بشكل أوسع. هذا من جهة النقطة الأولى، فإذا هي هذه النقطة الثانية. النقطة الثانية التي أراد أن يبينها الشيخ أنه عندنا ثلاثة أنواع من الاستدلال يا أخوان، ثلاثة أنواع من الاستدلال، لأن الذهن البشري في استدلاله وسيره نحو المطلوب إما أن ينتقل من العام إلى الخاص، وهذا هو القياس، وإما أن ينتقل من الخاص إلى العام، وهذا هو الاستقراء، وإما أن ينتقل من الخاص إلى الخاص، وهذا هو التمثيل، ولا رابعة لهذه الطرق. فإذا نحن في استدلالنا على مطلوبنا لا نخلو، إما أن ننتقل من العام إلى الخاص، أو فقل من الكلي إلى ومرادنا بالجزء هنا الجزء الإضافي، ترى مش الجزء، يعني أعم من الجزء الحقيقي والكل الذي يكون مندرجا تحت كلي آخر. ننتقل من الكلي إلى الجزء لأنه بالقياس النتيجة قد تكون مساوية وقد تكون أخص من المقدمات. على كل حال هي مندرجة تحت المقدمات، فهي بالنسبة إلى المقدمات جزئية، يعني مندرجة تحتها. فإذا إما أن ننتقل من العام إلى الخاص، أو فقل من الكل إلى الجزء، وهذا هو القياس، من العام إلى الخاص أو من الكل إلى الجزء، هذا هو القياس، النوع الأول من أنواع الاستدلال، أو من الخاص إلى العام ومن الجزئي إلى الكلي بالعكس يعني، وهذا هو الاستقراء. لأننا في الاستقراء ماذا نفعل؟ نختبر هذه النار فنجدها محرقة، وتلك فنجدها محرقة، والثالثة والرابعة والخامسة، ثم ننتقل من هذه الجزئيات المحدودة إلى قاعدة عامة كلية، نقول كل نار محرقة. في الاستقراء النتيجة أوسع من المقدمات، النتيجة أكبر من المقدمات، فنحن ننتقل من الخاص إلى العام، لأن النتيجة تشمل حتى الأفراد التي لم يشملها الفحص والاختبار في الاستقراء، فالنتيجة أوسع وأكبر من المقدمات، ولذلك هذه الطفرة من الخاص إلى العام أو من الجزئي إلى الكلي لابد من أن تبرر بشكل منطقي، وإلا لا يمكن الاعتماد على النتيجة الاستقرائية كما سيأتي معنا إن شاء الله. وهذه تسمى ماذا؟ يسمى بالاستقراء، هذا النوع من الاستدلال. وعندنا النوع الثالث وهو التمثيل، وهو أن ننتقل من الخاص إلى الخاص، من جزئي إلى جزئي آخر. الخمر حرام، نريد أن ننتقل من حرمة الخمر إلى حرمة الفقاع، الفقاع جزئي آخر مباين للخمر. الخمر ما اتخذ من العنب مثلا، الفقاع متخذ من الشعير، الفقاع ليس خمرا، فبين الفقاع والخمر نسبة التباين، جزئيان متباينان، خاصان متباينان، نريد أن ننتقل من أحدهما، من إثبات الحكم لأحدهما إلى إثباته للآخر، هذا ما يسمى بالتمثيل. هذه الطرق الثلاثة للاستدلال بالحصر العقلي، بالحصر العقلي. قال: من منا لم يحصل له العلم بوجود النار عند رؤية الدخان؟ كل إنسان، حتى الذي لم يدخل إلى الحوزة ولم يرى علم المنطق في حياته، يرى الدخان يقول هناك نار. هذا استدلال، انتقال من العلم بالمعلول إلى العلم بالعلة، من العلم بالمعلول لا، مش بال... إلى العلم بالعلة. وهذا استدلال، نوع من أنواع الاستدلال. إذا حللناه من ركب قياس، ف ومن ذا الذي لا يتوقع صوت الرعد عند مشاهدة البرق في السحاب؟ معلولان لعلة واحدة، البرق والرعد معلولان لعلة واحدة متلازمان. فعندما نرى البرق، طبعا في عالم الثبوت والواقع أيهما يحصل قبل الآخر أيها الأخوة؟ البرق يحصل قبل الرعد، ولكن نحن عفوا الرعد يحصل قبل البرق، أريد أن أقول في عالم الثبوت والواقع الرعد يحصل قبل البرق، لأن هذا الانفجار يتولد عنه ذلك الضوء الذي هو البرق. الرعد الصوت، الانفجار ذات ما في الأمر، لأن الضوء أسرع من الصوت. قبل البرق بالواقع، ولكن لأن الضوء أسرع من الصوت نحن نرى البرق وبعد ذلك نسمع الرعد، يعني يصل البرق إلينا قبل أن يصل الرعد إلينا. خش هلا ما بهم، المهم أن البرق والرعد متلازمان لأنهما معلولان لعلة واحدة، فنحن نستدل من وجود أحد المعلولين للعلة الواحدة على وجود المعلول الآخر من دون أن نلتفت إلى أننا نقوم بماذا؟ بعملية استدلال، وهي من نوع القياس. ومن ذا الذي لا يستنبط أن النوم يجم القوى وأن الحجر يبتل بوضعه في الماء؟ طبعا مش المراد أن نومي يجم القوى، هذا النوم الذي نمته جم قوايا، هذا علم حضوري بعد، ولا مراد أن هذا الحجر، ولا المراد أن هذا الحجر الذي وضعته في الماء يبتل في الماء إذا وضع في الماء، هذا علم عطلت، لا أسمع لا أرى لا أشعر وأحس بشيء. فأستنتج أن النوم بشكل عام يجم القوى، سواء نومي أو نوم غيري. أضع الحجر في الماء، هذا الحجر في الماء، فأراه يبتل، فأستنتج أن كل حجر أضعه في الماء يبتل من الماء. إذا استقراء بعد، انتقال من الخاص إلى العام، من الجزئي إلى الكلي. وأن السكينة تقطع الأجسام الطرية، يعني ما جربت كل سكاكين العالم، سكيني وجدتها تقطع، فقلت كل سكين تقطع الأجسام الطرية. طبعا بعض أنواع الاستقراء تدخل في القياس، يأتي معنا في بحث الاستقراء، أنا ما بدي استبق الأمور، ولكن بالنهاية الشيخ عم يعطيها الأمثلة المتنوعة حتى لي برهن لك أو حتى لي نبهك أن الاستدلال بجميع أنواعه موجود عند عامة الناس ويمارسونه بشكل فطري ارتكازي. وقد نحكم على شخص بأنه كريم لأنه يشبه في صفاته كريما نعرفه، انتقال من جزئي إلى جزئي آخر. أو نحكم على قلم بأنه حسن لأنه يشبه قلما جربناه، وهكذا إلى آلاف من أمثال هذه الاستنتاجات تمر علينا كل يوم. فنحن نمارس طرق وأنواع الاستدلال، أو فنحن نمارس الاستدلال بشتى طرقه وأنواعه في حياتنا اليومية من دون أن نعرف أننا ماذا؟ أننا نقيس أو نستقرئ أو نستعمل التمثيل. وفي الحقيقة إن هذه الاستنتاجات الواضحة التي لا يخلو منها ذو شعور ترجع كلها إلى أنواع الحجة المعروفة التي نحن بصدد بيانها، إلى القياس والاستقراء والتمثيل، كلها ترجع إلى هذه الأنواع الثلاثة. ولكن على الأكثر لا يشعر المستنبط أنه سلك أحد تلك الأنواع وإن كان من علماء المنطق. حتى المنطقي، مو فقط عامة الناس، حتى المنطقي عندما يستدل ويبرهن يمارس ويطبق هذه الأمور بشكل ارتكازي، والالتفات التفصيلي إليها يحتاج إلى مؤنة زائدة، إلى أن يحاول أن يحلل ما قام به بشكل ارتكازي ويفصله ويبين مقدماته وكذا حتى يعرف أنه هنا طبق الشكل الأول وهنا الشكل الثاني وهنا الاستقراء التام وهنا الاستقراء الناقص يرحمكم الله. وقد تعجب لو قيل لك أن 99% من الناس هم منطقيون بالفطرة من حيث لا يعلمون، ولما كان الإنسان مع ذلك يقع في كثير من الخطأ في أحكامه. يعني قد يتساءل متساءل، قد يقول أحدهم أنه طب إذا كان الإنسان الناس منطقيون بفطرتهم ما الحاجة إلى هذه علم المنطق؟ صحيح الناس منطقيون بفطرتهم، ولكنهم يقعون في الخطأ كما تقدم معنا في أوائل الكتاب، ونحن استخرجنا هذه المرتكزات وجمعنا شروطها وقيودها وصغناها بقوالب قضايا وقواعد عامة حتى ماذا؟ حتى يراعيها الإنسان بشكل تفصيلي ولا يقع في الخطأ كما يقع الناس في الخطأ، لا يقع في الخطأ كما يقع الآخرون في الخطأ. ولما كان الإنسان مع ذلك يقع في كثير من الخطأ في أحكامه أو يتعذر عليه تحصيل مطلوبه، لم يستغن عن دراسة الطرق العلمية للتفكير الصحيح والاستدلال المنتج، وهذا تقدم معنا في أوائل الكتاب، ما بدنا نرجع نعيده، ما هو الذي دعانا إلى البحث في علم المنطق. والطرق العلمية للاستدلال عدا طريق الاستدلال المباشر الذي تقدم البحث عنه، لأن كلامنا الآن في الاستدلال غير المباشر، مو انتقال من قضية واحدة إلى قضية لازمة لها، لا، لابد من قضيتين أو أكثر كما سيأتي معنا إن شاء الله، وهو أن يستخدم الذهن القواعد العامة المسلم بصحتها في الانتقال إلى مطلوبه، وهو العمدة في الطرق. عمدة هذه الطرق القياس، وسيأتي معنا أن الاستقراء والتمثيل لا يكونان حجة إلا إذا أرجعناهما إلى القياس. يعني الاستقراء الذي هو حجة هو الاستقراء الذي يمكن إرجاعه إلى قياس، والتمثيل الذي هو حجة هو التمثيل الذي يمكن إرجاعه إلى القياس كما سيقول. وقلنا نحن أن القياس هو الانتقال من الكلي إلى الجزئي. بعبارة أخرى يا أخوان، في القياس النتيجة تكون مستبطنة في المقدمات، إما مساوية للمقدمات أو أخص منها، في النهاية هي مستبطنة في المقدمات. التمثيل وهو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم الآخر لجهة مشتركة بينهما، وهو الانتقال من جزئي إلى جزئي آخر، من خاص إلى خاص آخر. والاستقراء هو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما، وهو الانتقال من الخاص إلى العام. خش. والآن وصل بنا الكلام إلى النوع الأول من أنواع الاستدلال وهو القياس. الشيخ المظفر عرف القياس بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. مولانا القال تقدم معنا في أوائل الكتاب وفي أوائل مبحث القضايا كذلك، تقدم معنا أن المراد منه هو المركب التام الخبري، المركب التام الخبري. والمركب التام الخبري الذي هو القول جنس، أخذ جنسا في تعريف القياس، القياس قول، جنس هذا التعريف هو القول. غاية ما في الأمر المركب التام الخبر يصدق على القضية وعلى القضيتان وعلى الثلاث، يصدق على ماذا؟ يصدق على القضية الواحدة وعلى الأكثر من قضية واحدة، يصدق أنها مركب تام خبري. لذلك قال قول مؤلف من قضايا، قضايا جمع، قضايا جمع. قال القول جنس ومعناه المركب التام الخبري فيعم القضية الواحدة والأكثر. وقوله مؤلف من قضايا فصل، والقضايا جمع منطقي أي ما يشمل الاثنين. ويخرج بقيد القضايا الاستدلال المباشر، لأنه في الاستدلال المباشر ننتقل من قضايا إلى مطلوبنا، وأم من قضية واحدة إلى مطلوبنا مباشرة، من قضية واحدة إلى قضية أخرى لازمة لها في الصدق أو الكذب. لذلك خرج الاستدلال المباشر من تحت تعريف القياس، لأنه كما سبق قضية واحدة على تقدير تسليمها تستلزم قضية أخرى. مثلا القضيتان المتناقضتان على تقدير التسليم بصدق إحداهما يلزم التسليم بكذب الأخرى، وعلى تقدير التسليم بكذب إحداهما يلزم التسليم بصدق الأخرى، وهكذا. قال: متى سلمت من التسليم؟ وفيه إشارة إلى أن القياس لا يشترط فيه أن تكون قضاياه مسلمة فعلا، بل شرط كونه قياسا أن يلزم منه على تقدير التسليم بقضاياه قول آخر. يعني بعبارة أخرى، المعتبر في كون هذا القول المؤلف من قضايا قياسا هو أن يوجد بين هذه القضايا وبين النتيجة التي نريد أن نتوصل إليها تلازم في الصدق، بحيث أنه يلزم من التصديق بهذه المقدمات التصديق بهذه النتيجة، تلازم في الصدق، فيلزم من التصديق بالمقدمات التصديق بالنتيجة. لوجود تلازم نفس أمري واقعي بين هذه المقدمات وهذه النتيجة، فيلزم من التصديق بالمقدمات التصديق بالنتيجة، يلزم من العلم بوقوع المقدمات وتحققها العلم بوقوع النتيجة وتحققها. فيكفي أن يوجد هذا الأمر في القول المؤلف من قضايا حتى نقول إنه قياس. إذا كان يلزم من التسليم بهذه المقدمات التسليم بالنتيجة، فإن هذه المقدمات تكون قياسا. وإن لم يسلم بها الخصم فعلا، أو سلم بها ولم يسلم بالنتيجة، لا يهمنا. إذا كان هذا اللزوم متحققا في الواقع فهذا قياس. إذا كان يلزم من التصديق بهذه المقدمات التصديق بالنتيجة في الواقع فهذا قياس. سواء سلم المقدمات الخصم بالمقدمات ولم يسلم بالنتيجة، أو لم يسلم بالمقدمات أصلا، هذا لا ربط له في كون ماذا؟ في كون هذا القول المؤلف من قضايا قياسا. الذي يحدد كونه قياسا أن تكون المقدمات والقضايا المذكورة فيه بنحو يلزم من التصديق بها التصديق بالنتيجة، يلزم من التصديق بها التصديق بالنتيجة.
شو الصورة الفعلية اللي
أنا أي؟
الأولى يشترط فيها أن تكون قضايا مسلمة فعلا. الفعلية المشترطة كيف؟
يعني الخصم قد لا يسلم. وحتى أنت قد لا تكون مسلما بالمقدمات. في علم الجدال، علم الجدال أنت تلزم الخصم بقضايا أنت لا تعتقد بها. أنا لا أسلم بالمقدمات، ولكن خصمي يسلم بها ويلزم من تسليمه بهذه المقدمات أن يسلم بالنتيجة. أنت تريد أن تلزم النقطة في اللزوم بين المقدمات والنتيجة. مولانا، اللزوم قضية شرطية. شيخ سيدنا، شو يعني يوجد بين المقدمات والنتيجة لزوم؟ يعني إذا صدقت المقدمات تصدق النتيجة، وصدق القضية الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها. قد أكون أنا نفس المستدل بهذا القياس غير معتقد بصحة المقدمات، ولكن إذا صدقت هذه المقدمات تصدق النتيجة أم لا؟ تصدق النتيجة، صح؟ فمثلا أنا أفرض، فلنفرض مثلا أقول للسني هكذا: كيف تثبت الخلافة عندكم؟ يقول: بالإجماع مثلا، ها؟ أو بإجماع أهل الحل والعقد. ف فأقول له خش. أبو بكر عندما انتخبه الناس خليفتان كان علي مشتغلا بتغسيل النبي وتكفينه، وعلي من أهل الحل والعقد، فلم يجمع أهل الحل والعقد على خلافة أبي بكر، فأبو بكر ليس خليفة. خب، واحدة من المقدمات اللي استعملتها في استدلالي هذا، واحدة من المقدمات أن الإمامة تثبت بإجماع أهل الحل والعقد. أنا كشيعي لا أعتقد بذلك، أعتقد أن الإمامة بنص من الله وليست بإجماع أهل الحل والعقد. فأنا نفس المستدل المقدمات غير مسلمة فعلا عنده، ما يهم. صحيح الخلافة أو الإمامة لا تثبت بإجماع أهل الحل والعقد، ولكن لو كانت الخلافة لو كانت الإمامة تثبت بإجماع أهل الحل والعقد، ألا يلزم من ذلك أن لا يكون أبو بكر إماما؟ بل يلزم من ذلك، يعني اللزوم صادق وإن كان أحد الطرفين كاذب، مثل لو كان فيهما آلهة إلا الله لكذبتا. هل يوجد آلهة غير الله؟ لا. هل يوجد فساد؟ لا. ولكن القضية القائلة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا صادقة أم ليست بصادقة؟ صادقة. صدق الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها. كذلك هل تثبت الإمامة بإجماع أهل الحل والعقد؟ لا. ولكن لو كانت الإمامة تثبت بإجماع أهل الحل والعقد كما يعتقده العامة لما ثبتت إمامة أبي بكر، لأنه لم يجتمع أهل الحل والعقد على أبي بكر، بقي علي وجمع ونفر من بني هاشم والزبير ابن العوام وجماعة، وهؤلاء من أهل الحل والعقد. فإذا يكفي في كون هذا القول المؤلف من قضايا قياسا أن يكون هناك لزوم بين صدق النتيجة وصدق المقدمات، بحيث أنه إذا صدقت المقدمات تصدق النتيجة، وإن لم تكن المقدمات صادقة فعلا بنظر المستدل أو بنظر المستدل قال كشأن الملازمة بين القضية وبين عكسها أو نقضها، فإنه على تقدير صدقها صدق القضية تصدق عكوسها ونقوضها. وقد لا تكون صادقة فعلا. مولانا، كل إنسان حجر، ما هو عكسها المستوي؟ بعض الحجر إنسان. كل إنسان حجر، عكسها المستوي بعض الحجر إنسان. مولانا، كل إنسان حجر ساقة ولا كذب؟ كذب، ما بيهمني. إذا صدقت كل إنسان حجر، وعليكم السلام ورحمة الله، إذا صدقت خيلي منهم، إذا صدقت كل إنسان حجر يلزم من صدقها صدق بعض الحجر إنسان، ولكن كل إنسان حجر ليست صادقة، وبالتالي بعض الحجر إنسان ليس صادق. ولكن القضية القائلة لو صدق كل إنسان حجر لصدق بعض الحجر إنسان صادق، هذا اللزوم بين القضيتان متحقق. خلاص، قوله لزم عنه يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.